الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في الأسآر، وهو النوع الرابع من أنواع المياه. وفي كلام العلامة رحمة الله عليه يوجد كليتان. الكلية الأولى أن كل سؤر طاهر ما عدا ما استثني. هناك كلمة للشارح لا بد من تحقيقها، حيث إنه في مقام الاستدلال على هذه الكلية لم يكتفي بخبر أبي العباس، بل أضاف له ضميمة، وهي قوله: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما. فهل نحتاج في الاستدلال للكلية الأولى إلى هذه الضميمة أو لا نحتاج؟ ظاهر الشارح أننا ماذا نحتاج، لأنه قال: وهذه الرواية بصدرها بضميمة الباء هنا، يعني مع، فلا بد ليصح الاستدلال للكلية الأولى من ذكر هذه الضميمة. وفي الواقع هذه الضميمة لا يحتاج إليها، لأنه لا يخلو أن الشارح ذكر هذه الضميمة لأجل أحد أمرين. لماذا ذكر هذه الضميمة؟ الأمر الأول أن يكون لإفادة التعميم على أن الماء الملاقي للصؤر، أو على أن الصؤر طاهر ليس فقط يجوز شربه، بل أيضا يجوز رفع الحدث به. وصدر رواية أبي العباس ذكر فيها لا بأس، ولم يذكر جواز الوضوء، فنحتاج إلى ضميمة الرواية الثانية لأنها ذكرت الوضوء، كل شيء من الطير يتوضأ منه. فهذه الضميمة نحتاج إليها لأجل التعميم على نفي البأس بلحاظ رفع الحدث. هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال يمكن دفعه، لأن لا بأس جعل في خبر أبي العباس في مقابل ماذا؟ في مقابل ما ذكر في الكلب: رجس نجس فلا تتوضأ منه. فنفهم من ذلك أن لا بأس يعني يجوز الوضوء منه بمقتضى ماذا؟ بمقتضى المقابلة. ملتفت جيدا معي؟ لأنه مثلا قال في الخيل، في الحمار، في لا بأس، في الكلب لا تتوضأ منه، ماذا تفهم؟ أن لا بأس يعني يجوز الوضوء منه، فلا نحتاج إلى ضميم. هذا الاحتمال الأول إذن باطل. الاحتمال الثاني في الحاجة إلى الضميم، وأعتقد أن هذا هو مقصود الشارح، الاحتمال الثاني، فهو أن رواية أبي العباس كما نلاحظ ذكرت كل الحيوانات سوى الطيور، لم تذكر الطيور، الهرة، الشاة، البقرة، الإبل، الحمار، الخيل، البغال، الوحش، السباع، فلم تذكر الطيور. فحينئذ نحتاج إلى ضميمة الرواية الثانية لنعمم على ماذا؟ على الطيور، لأن كلية العلامة ما هي؟ تقول كل صؤر حيوان طاهر، فيشمل حيوانات البرية ويشمل الطيور. فلنعمم على الطيور نحتاج إلى الضميمة. واضح الاحتمال الثاني؟ أقول هذا الاحتمال الثاني أيضا يمكن المناقشة فيه، لأنه في رواية أبي العباس لها ذيل، وهو قوله فلم أترك شيئا إلا ماذا سألته عنه عليكم السلام. فهذا الذيل يعمم على كل حيوان بما فيه الطيور والحيوان البحري، فلا نحتاج إلى الضميمة. فتحصل من جميع ما تقدم أن ضميمة الرواية الثانية إلى خبر أبي العباس إن كانت بتأكيد المطلب وتوضيحه فلا إشكال، وإن كانت لأجل تكملة الاستدلال على الكلية بأن تكون رواية أبي العباس غير وافية بتمام الكلية، إما من ناحية التعميم على رفع الحدث الاحتمال الأول، أو من ناحية التعميم على الموضوعات كلها بما فيها الطيور لاحتمال الثاني. إذا كان هذا هو المقصود فلا نعتقد بالحاجة إلى هذه الضميمة كما بينا. واضح صار الإشكال؟ نعم، إذا كان مقصودا مجرد تأكيد المطلب الأمر سهل لا نعترض عليه، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، لأنه قال أن تستفاد الكلية من صدر الرواية مع ضميمة الخبر الآتي، فهذا يدل على أنه لا، من دون الضميمة لا تصح الكلية، وتبين أن الأمر ليس كذلك. طبعا قد واحد يقول أنه نختار الاحتمال الثاني. ما هو الاحتمال الثاني؟ أن يكون لأجل التعميم على الطيور، لأن الرواية فقط ذكرت حيوانات البر. قد يقال أن قوله في ذيل رواية أبي العباس فلم أترك شيئا إلا سألته عنه صحيح تدل على الكلية، لكن تدل على الكلية في أي حيوانات؟ في الحيوانات البرية، لأنها لا تتكلم إلا عنها، لم يذكر إلا الحيوانات البرية. نقول أولا إذا كان الأمر كذلك فنحتاج إلى ضميمة ثانية، وهي رواية تدل على ماذا؟ حيوانات البحر، فإن حيوانات البحر لم تذكر فلا تتم الكلية. هذا أولا. ثانيا أن عدم ذكر الطير في الأمثلة لا يقتضي تخصيص قوله فلم أترك شيئا إلا سألته عنه. وقوع النكرة في سياق النفي يدل على التعميم، يعني سألت عن كل الحيوانات. نعم،
زين ما سأل
مثلا مسامحة، لا الخنزير لأنه يستفاد من الاستثناء من عموم العلة. خب المهم ثم بعد ذلك يقول بل ربما لا يختص ذلك بفضلها. هذا الاستدراك يبتني على تفسير المراد من الصقر. الصقر قلنا في اللغة العربية بمعنى فضل الحيوان، هذا يقال له صقر. أما باصطلاح الفقهاء فقد نسب صاحب الحدائق رحمة الله عليه إلى الشهيد الأول أن الاصطلاح الفقهي في الصقر استقر على أن الصقر عبارة عن ماء قليل باشره أو لاقاه جسم حيوان، هذا الصقر في اصطلاح الفقهاء. وبهذا التعريف يدخل الصقر وين؟ في بحث المياه. نتكلم عن المياه، فظاهر أن العلامة يبني على ذلك ولذا أدخله في بحث المياه. إذن الصقر في اصطلاح الفقهاء عبارة عن ماء قليل باشره جسم حيوان أو لاق جسم حيوان، ما شئت فعبر. بناء على هذا التعريف الاصطلاحي الفقهي للصقر نلاحظ أنه لا تختص الملاقات بماذا؟ بالفم عن طريق الشرب. بناء على هذا التعريف، نعم لو قلنا أن الصقر باصطلاح الفقهاء ماذا؟ هو الأثر الذي يترك على الماء من خلال الشرب أو من خلال الأكل، قد نعمم. إذا قلنا كذلك فاستدراك الشارح في محله. فبناء على ذلك يكون الشارح قد بنى على أن الصقر بحسب الاصطلاح الفقهي مختص بماذا؟ بمباشرة الفم، فلأجل ذلك قال لا يختص بذلك، بل يأتي البحث في كل ملاقات لجسم حيوان. فإن كان هذا الحيوان نجس العين كالكلب والخنزير فأيضا يعمم الحكم عليه فيقال إنه رجس فلا تتوضأ منه. وإن كان لا من حيوان طاهر العين، فإن كان هذا الحيوان الطاهر العين متنجسا والنجاسة ما زالت موجودة فأيضا تشمله رواية المنقار، لأن رواية المنقار قال ماذا استثنى إلا أن يكون على منقاره دم. أما إن كانت النجاسة قد زالت وقلنا بأن الحيوانات كالبواطن تطهر بزوال النجاسة فحينئذ لا يترتب الحكم هنا، لأن الحيوان هذا طاهر العين وطاهر بالعرض أيضا، لأن المفروض أن النجاسة زالت والحيوان يطهر بزوال النجاسة. أما لو قلنا بأن لا ظواهر الحيوانات كظواهر الإنسان وكظواهر سائر الأشياء لا تطهر إلا بالتطهير، فإذا علمنا أنه كانت عليه نجاسة فيبقى الحكم ساريا فيتنجس بالملاقات. واضح هذا؟ فإذا باشر ماء لا يجوز الوضوء منه، اللهم إلا إذا كان ماء كثيرا حينئذ، فصارت المسألة واضحة. لكن المهم هنا نعرف أن هذا الترقي يصح إذا خصصنا الصؤر بماذا؟ بالفم. أما ما يظهر من الشهيد الأول وعدم تخصيص الصؤر بالفم، فحينئذ لا نحتاج إلى هذا الترقي من قبل الشارع كيفما كان. يقول: بل ربما لا يختص ذلك بفضلها، أي بالمتبقي من الشرب، فكل ملاق لأي جزء منها متنجس نظرا إلى القاعدة الكلية الارتكازية بأن ملاق النجس متنجس. طبعا هنا عن ماذا يتكلم؟ عن الكلب، يتكلم عن الكلب والخنزير وما شابه ذلك. وربما يستفاد ذلك أيضا من بعض أخبار ماء البئر. إذن يريد أن يستدل على هذه الكلية، على هذه الكبرى. الدليل الأول على هذه الكبرى دعوى أنها ارتكازية، أن ملاقي النجس ماذا؟ يتنجس. الدليل الثاني تمسك بأخبار البئر في موثقة عمار الواردة في البئر. قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب أو غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت أو نزحت البئر. تقريب الاستدلال بهذا الخبر على تلك الكلية الارتكازية بأنه في صورة عليكم السلام صيرورة البئر نتنان، معنى ذلك أن البئر ماذا حصل له؟ تغير. وبالاتفاق البئر في صورة التغير ماذا يحصل له؟ ينجس. وإنما الخلاف كان في صورة عدم التغير، فذا ينجس. الثوب لاقى البئر، فالإمام عليه السلام قال: تغسله. فإذا هذا يدل على أن ملاقي النجس ينجس. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث يقول: أصلا هذا المعنى في الحقيقة لا يحتاج إلى دليل بخصوصه، يستفاد من روايات كثيرة الواردة في مقام السؤال والجواب عن النجاسة، فلا نحتاج إلى رواية خاصة تدل بمنطوقها وبالصراحة على هذه الكبرى الارتكازية. لذا قال: وربما يستفاد ذلك أيضا من بعض أخبار ماء البئر فيما دل على التنزه عما يلاقي بمائه المنفصل ولو لتغيره، وذلك مثل ما في موثقة عمار حيث قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر. ما أدري الآن غلط من الراوي أو الإمام هكذا تكلم، يعني شوف كيف غسل الثوب، لا يصح أن نقرأها غسل الثوب، غسل الثوب. خب وماذا يعني بمقتضى وحدة السياق ماذا ينبغي أن نقول؟ وأعيدت الصلاة ونزحت البئر. لكن قال: غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر. المهم المطلب واضح. ومن المراجعة هذا الدليل الثالث، يقول: من روايات كثيرة سؤالا وجوابا نفهم هذا المعنى، ومن المراجعة إلى في أسئلة الرواة في باب البئر أيضا يستفاد ارتكازية مثل هذا المعنى في أذهانهم، حيث سألوا عن نجاسة وطهارة ماء البئر لم يأتوا مباشرة، شوف لم يقولوا مباشرة أنه ماء البئر نجس أو غير بنجس أو غير نجس، وإنما سألوا عن اللوازم، سألوا عن اللوازم، مثلا أن ثوبي لاقى البئر أو كيفية التطهير وما شابه ذلك، حيث سألوا عن نجاسة وطهارة ماء البئر لا مباشرة بل بلوازمها من غسل الثياب وعدمه وبعد الجزم بإلغاء العرف الخصوصي في الأجسام والمتنجسات ربما يستفاد الكلية المعروفة وهي كل جسم لاقى نجسا فهو نجس. هذا جواب عن سؤال مقدر، أن هذه الروايات الكثيرة التي تمسكت بها واردة في مورد خاص وهو مورد ماذا؟ ماء البئر، فلا نستطيع أن نستنتج منها قاعدة كلية. يقول العرف لا يرى خصوصية لهذه الأشياء التي لاقت ولنفس البئر، بل العرف يفهم أن الخصوصية للنجاسة، سواء كانت هذه النجاسة في ماء بئر أم كانت النجاسة على جدار أم كانت النجاسة على حيوان، العرف الذي يفهمه أن المناط هو النجاسة لا خصوصية للبئر أو للثوب. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ ربما يستفاد الكلية المعروفة وهي كل جسم لاقى نجسا فهو نجس. في مقابل ذلك قد يقال بالتفصيل بين الماء وغير الماء، وجه التفصيل أن روايات البئر واردة في الماء، فنقول حينئذ الماء المتنجس إذا لاقى شيئا ينجسه، لا كل شيء. جوابه صار واضحا، أن هذا يتنافى مع ارتكازية الفهم وهو أن الماء ليس له خصوصية في المقام، وتوهم الفرق بين الماء وغيره في ذلك يعني في هذه الكلية في غاية الضعف، إذ المعنى إذا صار ارتكازيا في الأجسام القابلة للانفعال لا ينظر إلى خصوص جسم دون جسم. من جملة المؤيدات التي يريد أن يؤيد بها الشارح هذه الكلية الارتكازية ما ورد في نجاسة المتمم كرا، إذا كان عندنا ماء قليل تنجس بالملاقات أو بالتغير، لأن الماء القليل يتنجس بمجرد الملاقات، فأدخلنا عليه ما يتممه كرا لكن هو لم يكن لا المتنجس كان كرا ولا الذي دخل عليه كان كرا. ليش نقول هكذا؟ لأن الذي دخل عليه لو كان كرا الماء القليل يطهر بإلقاء كر عليه، لا، لنفترض هذا نصف كر المتنجس والذي ألقيناه نصف كر، في الروايات ورد أن هذا أن الماء المتمم كران، والفقهاء بنوا على ذلك أن الماء المتمم كران ما هو حكمه؟ ينجس. فليس ذلك إلا لأجل ماذا؟ لأجل تلك القاعدة الارتكازية أن كل ما لاقى نجسا ينجس. فهذه أيضا من مؤيدات هذه القاعدة.
لكن ما يقولون المتمم كران كما أن الكل صار للرب صار للذنب.
الآن سوف نرى. يقول طبعا هذا الشيء لولا روايتين. الرواية الأولى مروية عن العامة وأشير إليها في بعض كتبنا. الرواية تقول إذا كان الماء قدر القلتين لم يحمل الخبث. الرواية عامية. والرواية الشيعية ما تقدم مرارا إذا بلغ الماء قدر كرين لم ينجسه شيء. من مفهوم هاتين الروايتين ماذا نفهم؟ أنه ينجسه إذا لم يبلغ هذا المقدار ماذا؟ ينجسه شيء. يعني معناه أنه له قابلية الانفعال بالملاقات، وهذا يؤيد القاعدة الارتكازية. لذا يقول وربما يومئ إلى ما ذكرنا بناؤهم على نجاسة المتمم كرا لولا عموم لم يحمل خبثان، إشارة الرواية العامية، وكنا وعموم لم ينجسه شيء بالتقريب المتقدم، إذ تسلمهم على ذلك شاهد على عدم الفرق في قابلية الانفعال بين الماء وغيره من الأجسام كما هو ظاهر فتدبر. وحينئذ يأتي إن شاء الله.